بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. سبحانك تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك والأمر أمرك ولا إله غيرك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا العام عزا للمسلمين ونصرا وتأييدا للمستضعفين من الموحدين. اللهم اجعله مغفرة لذنوبنا إن أبقيتنا، وسترا لعيوبنا، أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الإنسان ومع اللقاء السادس والأربعين، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذا العنوان بما يأمركم، هذه المسألة العظيمة التي سألها هرقل عظيم الروم لأبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، يوم أن كان على الشرك ويوم أن كان من خصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأجاب أبو سفيان بإجابات بيّنت منزلة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأوصلت لهرقل ما كان عنده وقد قرأه في كتبهم أنه نبي حق وصدق. لذا قال كما وردت الروايات: لئن كان كما تقول ليملكن ما تحت قدمي. وقال: ولو كنت بين يديه لغسلت عن قدميه بيدي. ولكن منعه أن يدخل الإسلام العصبية والجاه ومن حوله من بطارقته. المهم يا إخوة، ما زلنا بين يدي هذه المسألة بما يأمركم، وعلمنا أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، فكلهم يدعون إلى رب واحد وجاءوا من أجل تعبيد العباد لرب العباد جل جلاله. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بينما تتعدد الشرائع لاختلاف البيئة، اختلاف الزمن، اختلاف الحال، فكل نبي له شرعة وله منهاج، إنما العقيدة واحدة، القيم العامة والأصول واحدة، لكن الشرائع تختلف من بيئة لبيئة كما تعلمون. توقفنا مع بعض النصوص التي توضح اتفاق المنهج عند جميع الأنبياء، وبالتالي انتقلنا لبعض النصوص من التوراة، وفي بعض النصوص ذكرت صفة الغيرة الثابتة لله رب العالمين كما يليق بكماله وجلاله. هذا دفعنا للحديث عن هذه الصفة وبيان النصوص الواردة فيها، ثم بدأنا الحديث عن الثمرات التي يحصلها المؤمن من خلال عقيدة الأسماء والصفات. فذكرنا العديد منها، وكان منها تعظيم الرب جل جلاله، منها المحبة لله تعالى، منها الرضا، منها اليقين، منها التوكل على الله رب العالمين، وكان من آخرها وما زلنا نقف بين يديه معرفة حقيقة الدنيا وحقارتها. وهذا جعلنا نقف أمام كلام قيم للعلامة ابن القيم في بيان حقيقة الدنيا وحقارة الدنيا والمشاهد التي تقوم في قلب العبد إن علم حقيقة الدنيا، ووصلنا إلى مشهد الجنة، وما زلنا نقف مع وصف الجنة ونحاول من باب التقريب المقارنة بين نعيم الدنيا الزائل وبين نعيم الجنة الدائم. وأذكر أن أحد العلماء سئل، سأله سائل قال: صف لنا نعيم الجنة. فأجاب العالم في جملة واحدة، قال: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها رسول الله. نعيم عجيب أن تحظى بصحبة نبيك في الجنة، أن تحظى برؤية نبيك في الجنة. وأنا أزيد على قول العالم فأقول: وفيها النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر أهل العلم الزيادة بالنظر لوجه الله الكريم. لذا قال العلماء أن أعظم لذة في الجنة النظر لوجه الله الكريم، أعظم لذة في الجنة، كما أن أشد أنواع العذاب في النار الحجب عن رؤية الرب جل جلاله. استدلوا بقول الله تعالى عن المطففين ومن كان على شكلتهم من أهل الكفر، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ده أشد أنواع العذاب. يبقى بمفهوم المخالفة أشد أنواع النعيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم ومعهم، اللهم آمين. قبل أن نواصل ما بدأناه من وصف الجنة، سألني أخ كريم قبيل المحاضرة، ما دمنا نتحدث عن الجنة فيريد أن نقف مع قول الله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما تأويلها؟ ولمن الجنتان؟ دي مسألة مهمة. المتدبر لآيات القرآن يجد أن هذا النعيم جعله الله تعالى بنص الآية لمن خاف مقام ربه، أي لمن حقق التقوى. لذا يقول بعض العلماء: جنتان، جنة عدن وجنة نعيم، لمن خاف مقام الرب، بمعنى للذي أقبل على معصية فخوفه من ربه منعه من اقترافها، فيحصل جنة على خوفه وجنة على تركه للشهوة. مرة ثانية: جنتان، جنة نعيم وجنة عدن، لمن خاف مقام الرب كاد أن يقع في معصية فذكره لربه وخشيته من خالقه منعته من الاقتراف، فيأخذ جنة على خوفه من الله وجنة على ترك الشهوة. ولذا عندما تقرأ في أقوال العلماء في هذه الآية، يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، هذا الذي وصل إلى مقام الصديقية، جزاكم الله خير. ومقام الصديقية هو أعظم مقام بعد النبوة، أعظم مقام بعد النبوة، لقول الله تعالى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذه أعلى المقامات، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأعظم منزلة بعد النبوة منزلة الصديقية، هذا الذي أصبح الصدق ملازما له في القول وفي الفعل وفي الحال. كان أبو بكر كذلك رضي الله عنه وأرضاه. فقال الحافظ نقلا عن المفسرين أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بعض العلماء قالوا بل نزلت في الرجل الذي أوصى أولاده عند موته أن يحرقوه وينثروا جسده في الهواء، فإنه يخشى إن قدر الله عليه ليعذبنه. ودي القصة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والتسليم، قصة الرجل الذي أسرف على نفسه، فلما شعر بدنو أجله جمع أبناءه وقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب. قال: ولكني أسرفت على نفسي، شغلتني الدنيا فأسرفت على نفسي، فأوصيكم إذا أنا مت أن تحرقوا جسدي تضروه في الرياح، فإني أخشى إن قدر علي أن يعذبني. قال: فمات الرجل ففعل به أبناؤه ما أوصى به، فإذا بالرب جل جلاله يقول: يا أرض هات ما عندك، يا رياح هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك، يا جبال هات ما عندك. فبعثه الله تعالى، قال: عبدي ما الذي حملك على أن تفعل ما فعل؟ قال: خشيتك يا رب. قال: يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. لأن هذا الرجل أخطأ، وقع فيما وقع فيه من شدة الخطأ لخوفه من ربه جل جلاله. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن الآية عامة، لأن عندنا قاعدة من قواعد التفسير: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كثير من الآيات نزلت لمناسبات، لأحداث، لحالات، لكن اللفظ عام، اللفظ عام فتعم. كمثلا آيات الظهار لا مناسبة نزلت في خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها، التي ظاهر منها زوجها، أي قال لها: أنت علي كظهر أمي. ولذلك تقول عائشة كما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، تقول: تبارك الذي وسع سمعه السماوات والأرض، إني لأجلس مع رسول الله في الحجرة، وجاءته المجادلة تشتكي إلى الله عز وجل، تخاطب النبي، وأنا معهما في الحجرة ولا أسمع بعض ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الله أكبر. شوف عائشة جلسة مع النبي في الحجرة، خولة بتخاطب النبي في أمر زوجها، وبعدين عائشة في كلمات مش قادرة تسمعها، وسمعها الرب من فوق السبع طباق وهو على عرشه قد استوى جل جلاله. إثبات لصفة السمع لله رب العالمين. فالشاهد هنا أن الآيات نزلت بخصوص حادث معين، ظاهر ابن الصامت من خولة، ثعلبة ابن الصامت من أوس ابن الصامت من خولة بنت ثعلبة، فنزلت أحكام الظهار. هل أحكام الظهار خاصة بهذه القصة فقط، أم عامة في كل من يقع في هذا الأمر؟ هي عامة، لأن اللفظ عام، جاءت الآيات اللي بتبين الأحكام عامة. لذلك لما نقرأ قوله تعالى: ولمن، اللفظات العمومة، خاف مقام ربه جنتان، إذن كل من تحققت فيه صفة الخوف من الله عز وجل ينعم بهذا الثواب المترتب. لذلك لما تقرأ في سورة النازعات قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هما جنتان، نعم، جنة عدن وجنة نعيم لمن خاف مقام ربه فمنع النفس عن الشهوة. فكل من حقق التقوى له هذا النعيم، فأصلت على أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. تعالوا بنا إخوتي لنواصل مع جنة الله رب العالمين. احنا اتكلمنا عن ملك الدنيا وملك الجنة، اتكلمنا عن نساء الدنيا ونساء الجنة، عن طعام أهل الدنيا وطعام أهل الجنة، وذكرنا أحوال كثيرة جدا. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. هنتكلم اليوم يا إخوة عن نوم الدنيا، وهل الجنة فيها نوم؟ دي مسألة مهمة قوي. طب وإحنا بننام في الدنيا ليه؟ تعالوا لنرى هذا الأمر الجلل وهذا النعيم الذي لا ينقطع في جنة الله رب العالمين. يقول العلماء: نوم الدنيا، ننام في الدنيا لأننا نحتاج إلى راحة بعد تعب، فالدنيا وأعمالها وأحوالها كلها منغصات. لذلك لا تعجب أن ترى أناسا في دائرة لا يخرجون منها، بينام بدري ليه؟ عشان الشغل. جاي تعبان ليه؟ جاي من الشغل. بينام شوية عشان تعبان من الشغل. حياته كلها شغل ونوم، شغل ونوم. الدنيا كلها منغصات، لدرجة أن شغل الدنيا قد يبعده عن الطاعات لقصور فهمه وعدم درايته بما خلق له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومشكلة الدنيا أنها عندما تأتي تهلك وتفسد وتبعد، كل ما تزيد شوية كل ما تبعدك، كل ما تفتح كل ما تهلكك. دي قضية خطيرة جدا. لماذا؟ القرآن لما حذر قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ليه؟ يأخذك خطوة خطوة. فدايما كده أهل الشهوات كان قديما يكفيه رغيف خبز من شعير، الآن لا، لازم يعمل ديليفري، جيب طعام جاهز. هتتعبي نفسك ليه؟ بالتليفون بالهاتف. لأن الدنيا بدأت تفتح رويدا رويدا. الأول كان يجي البيت مثلا تعبان، يلاقي الحاج عنده شوية فول نابت، بسم الله وراضي وسعيد. الآن فول نابت ايه؟ مشكلة. لدرجة أن أحدهم يقول: أنا لا أستطيع أن آكل إلا اللحم، لا أستطيع أن آكل إلا اللحم، ما ينفعش يأكل من غير لحم، ما ينفعش. فأذكر أننا كنا يوما عند أحد مشايخنا وذكر هذا الأخ ما ذكر، فذكر له الشيخ أثرا عن بعض السلف أنه قال: ومدمن اللحم عندي كمدمن الخمر. طبعا يريد هذا القائل أن يبين ألا تتعلق بأمر من أمور الدنيا هذا التعلق، بحيث لا تستغني عنه هذا الاستغناء، وهي إلى زوال. كنا قديما، سبحان الله، كنت لسه بتكلم مع بعض الإخوة، نشأتنا كانت نشأة بسيطة جدا، رحم الله الوالدة. فكان ماذا تصنع؟ كانت الأمور الأسعار زهيدة، وكان في خير وبركة، لأن من علامات الساعة قلة البركة، نسأل الله السلامة. فكانت تأتي السوق تجيب مثلا جوالا من البطاطس، كان ده طعام الفقراء والبسطاء، كان زهيد السعر. تحطه فين؟ تحت السرير. كان قديما كده في عندنا في مصر حاجة اسمها السرير أبو عمدان، تجد مثلا مترين تحت السرير. فكان ايه؟ كثير الاستعمالات يعني. الاولاد كمان يناموا من تحت منه، يفرشوا ويناموا تحت، وهكذا يعني، تعرف الضيق وكذا. وكانت الامور والله يا جماعه سعاده، ورب والبيئه دي ربت رجالا، البساطه والهدوء. فكان توضع البطاطا دي اللي انتوا بتسموها بطاطا، احنا عندنا اسمها بطاطس، لان احنا عندنا نوعين، في بطاطا اللي هي الحلوه والبطاطس اللي هي بتسموها انتوا بقى ايه، بومس بلغه الغرب. اخ انا بتكلم عن الموقف ده، فقال لي احد الاخوه المغاربه كان في المغرب وكان في بيئه بسيطه جدا مغلقه تماما يعني ريف او كذا، فجي فرنسا بعد فتره طويله فما يعرفش فرنسيه وما يعرفش يتكلم، فعايز ياكل، فدخل مطعم من مطاعم فمش عارف ياكل ايه فرنسا، فتقريبا كده عنده بعض الكلمات فقرا كلمه بوفريت، قال والله الاسم ده شكله حلو، قال له اعطيني بوفريت، لا جايب له البطاطا دي هو عارفها فين؟ في البلاد ما بياكلش غيرها. فبعدين يقول لك فبيكلم البطاطا، قال له ايش ايش دار ليكي؟ انت جيتي هنا غيرت اسمك؟ هو قال لك ده بوفريت حاجه جديده يعني. فبقول للاخ احنا بنتكلم، فبقول له سبحان الله، فكنا عايزين نفطر الصبح، روحوا حمروا شويه بطاطس نقطع ونحمر، طب عايزين نتغدى اسلقوا شويه بطاطس نسلق بطاطس، عايزين نتعشى اسلقوا وفداغوا شويه بطاطس. فكان الصبح بطاطس، الغدا بطاطس، في العشاء بطاطس، فكنا عارفين الطريقه يا شيخ سعيد، اللي جعان يدخل تحت السرير يجيب له اثنين ثلاثه، الاخت تقعد تعمل تسلق ونفدخهم بشويه مش عارف ايه وشويه كمون وبسم الله وكل وسعيد جدا. المهم ربنا من علينا بالزواج بقى، كبرنا وزوجت، فبعد اسبوعين تقريبا انا جاي، كان يوم جمعه وجاي من خطبه الجمعه بقى لسه بدايه عرس، طبعا بدايه العرس كنت كل يوم بقى مره بط مره حمام، شغل بقى وحماتك مهتمه بيك وده مهتم بيك، عريس والام مهتمه بيك كله شغال. فانا جاي من الجمعه فسمعت صوت طشه الزيت، انا عارف الطشه دي عارفها كويس قوي يعني، انا اعرف وانا داخل كده اعرف ايه اللي بيتقلي جوه، ده لحوم ولا صاحبتنا القديمه. المهم انا عرفت انها بطاطس، فدخلت مداعبا للاهل يعني، السلام عليكم، انت بتعملي ايه؟ قلت لي والله انا زهقت من اللحوم، قلت اقلي شويه بطاطس، قلت لها لا مش في بيتي، انا بقالي حوالي اكتر من 20 سنه باكل بطاطس، استوب بقى شويه اوعي تعملها. فكانت طعام البسطاء، فالشاهد كانت حياتنا بسيطه، وكنت سعيد لما بتفتح الدنيا بتقل السعاده، والله يا اخو يذهب بهاء الدنيا، تبدا الناس تتطلع تطلعات كثيره جدا، فين لما كنا كلنا بنجتمع على طبق واحد، الاسره كامله حياه بسيطه، هو اناء واحد كده في النص وكل الايادي تتخطف في مكان واحد، وتيجي مثلا مش لاقي مكان لايديك تستنى شويه لما الايادي تترفع، يا الله سبحان الله. وما كانش فيه إخوة لا دش ولا قنوات ولا الكلام ده كله، حتى ما كان التلفزيون ده كان مثلا يبقى فين؟ في بيت العمدة زي ما بيقولوا. تجد مثلا في الحارة كلها بيت واحد جايب إيش؟ تلفزيون، وكان هم ثلاث قنوات أنا فاكر زمان، القناة الأولى والثانية، ويوم ما نزلوا الثالثة دي وكانت تقعد توش كده وتعمل نام، وكان الراجل الناس اللي عندهم حاطينه في الشارع عشان الناس تطلع في رمضان تتفرج على حاجه، ويقعد صاحبه كده ما يوش يروح ضربه باللوكوميه دب عشان يتعدل. ولا بقى اما يقعد يوشوش كده وعاملين له اريال فوق، يقعد بقى عايز يظبط، خلي بالك بقى الاولاد كلهم واقفين واحد عند التلفزيون، واحد بعديه الثلاث تمطر بره على الباب، والتاني طلع فوق عشان يظبط الاريال، اللي فوق ها اتظبط ده ها اتظبط لسه لسه. والناس كانوا بسطاء، ولا في انترنت ولا في تليفون ها محموله ولا غيره، تخرج الصبح ولا حد بيسال هيجيبوك منين، براحتك ولا في مشاغل ولا قلق،
دلوقتي كل لحظة انت في قلق، تيك رسالة، انت فين؟ خير يا رب استر، ايه الحكاية؟ الواد البيت مشكلة بقى، قلق واضطراب. حتى كان قديما تتعلم حسن التوكل على الله، دلوقتي على طول انت في قلق متوتر. قالوا دي ودي، شوف انت فين، تعال فين. فالشاهد يا اخوه كانت ببساطه وكانت الحياه، لكن ايضا نحمد الله على ما نحن فيه ولا ايه، ونحاول بقى ننتبه للحقائق الايمانيه. فاحيانا الدنيا بتشغلك، الدنيا بتبعدك، الدنيا بتاخدك، لدرجه يا اخوه الدنيا كانت تنسيك حتى معاني الاخوه الايمانيه، معاني الاخوه الايمانيه تنسيك الدنيا اياه. سبحان الله، قل ان يسال بعضنا على بعض، كنا قديما سبحان الله، رغم ما فيش الوسائل دي كلها، لكن كان في علاقات غريبه، تجد اللي ينط على راسك الصبح يسال عنك وعايز يجي يفطر معاك، واللي مش عارف يروح لك يخبط قاعد كذا ويروح كذا، وكانت الناس بسطاء، ولدرجه يا اخو ما كانش الفقير كان لا يحتاج. كيف؟ سبحان الله. في الحارة أو في البيئة أسر كتيرة، مثلا الشيخ سعيد طبخين النهاردة ملوخية، الحاج داود عاملين محشي، الحاج محمد عاملين قلقاس، الحاج التاني مش عارف عامل بطاطس، وإحنا مش عاملين حاجة خالص. جي وقت الغداء تلاقي طبق ملوخية جاي من عند الحاج سعيد، الحاج محمد باعت طبق قلقاس، الحاج داود باعت شوية محشي، مش عارف مين بعت نص فرخة. ايه ده؟ الفقير بقى اسعد واحد، كل بيت كل صنف واحد، هو كل كم صنف؟ في خمس اصناف. مش بس كده، وتلاقي الحلو داخل بسبوسة شوية كيكة، الله اكبر. ايه ده؟ كان في بساطة وجمال وود واخوة وترابط وجيرة. واذكر ان والدي كان يقول يا ولدي عليك بالجار ولو جار، يا الله عليك بالجار، تمسك بجارك حتى وإن ظلمك جارك. كان في قيم، كان في حاجة اسمها إخوة الكبير، نحترم الكبير احترام الكبير. تبقى بتلعب في الشارع أطفال بيلعبوا، يعدي مثلا حاج فلان، يا واد يا سيد، نعم يا عمي، روح روح، حاضر أجري، مفيش روح يعني روح، روح بيتك خلاص، حاضر اجري على البيت. احترام الكبير، مش وانت مالك دلوقتي، ايه في ايه، ما بقاش فيه احترام للكبير. حتى داخل الاسره كان الاخ الكبير في مقام الوالد، يا الاخ بس يدخل البيت خلاص، تعالى دلوقتي بيقعد يشرب دخان قدام ابوه، ولا يسمع لأبيه ولا لأمه. وتعجب يقول لك أنا بقالي كتير حتى ما اتصلتش بأبي ولا إيه، مشغول باليورو هنا في أوروبا، ما عندوش وقت يتصل. يا الله يا الله، اللهم سلم سلم. فالدنيا بننام ليه؟ عشان بنتعب، كلها منغصات، اليوم في صحة بكرة في مرض، اليوم في مال بكرة في فقر وفي ضيق، وهكذا الدنيا يا إخوة، لأنها دنيا. يبقى الدنيا فيها نوم، نعم. طيب حتى نوم الدنيا يا إخوة كله أرق وفزع، لا واحد ينام لك عم الشيخ أنا بشوف كوابيس وحالة بؤس، هي الدنيا كده، بقع من فوق جبل. طيب لازم تقع من فوق جبل، لأنك ترى حالك في نومك، حالك في نهارك تراه في ليلك، وهكذا. شوف شوف همك إيه، شوف شغلك الشاغل إيه، فتجد النوم في فزع، في قلق، في تعب، مش عارف، وساعات تحاول تنام مش ممكن. يقول لك النوم طار، لازم يطير، لأن القلب مشغول، واللي قلبه مشغول بغير الله يتعب. قال تعالى الذين آمنوا
وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتجد الصالحين قد ينام قليلا ولكن في صحة ونشاط وبركة. لماذا؟ لأن سهره طاعة. سهر طاعة. سهران ليه؟ بيقيم الليل. سهران ليه؟ بيحصل مسألة علمية. سهران ليه؟ يصنف رسالة ينفع بها المسلمين. سهران ليه؟ مهموم لحال الأمة، بيفكر في حال الأمة، بيدعو للأمة. غيره سهران على مسلسل فلازم يتعب، سهران على فيلم وعلى معصية لازم يتعب، سهران على صور لازم يتعب. طريق السعادة واضح. لسه بقول للإخوة أمس في خطبة الجمعة قلنا موضوع اللقاء بعنوان شهر الصيام وعبادة المراقبة، فكنت أقول للإخوة بارك الله فيهم وبارك الله فيكم، كنت أقول من أسماء الله تعالى الرقيب. لو تدبرناه رقيب، نعم، أي الحفيظ على عبده في كل أحواله، يرقب قولك ويرى عملك ويعلم خاطرة نفسك، فعليك أن تعظمه. هذا الإله العظيم بيّن لنا في كتابه أمانة هذه النفس التي بين الجنبين، وأنها من أعظم الأمانات، فهي أعظم من أمانة الولد والمال، لذا أقسم بها العظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال: ونفس وما سواه. بل وبيّن أن لها طريقين لا ثالث لهما: طريق تقوى تتزود منه للفلاح والفوز، طريق فجور للخيبة والخسران. فقال: فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاه، وقد خاب من دسه. لذلك هما طريقان: إما هداية الرحمن، وإما غواية الشيطان. فاختر لنفسك، فعليك أن تعظم هذا الرقيب جل جلاله. قال بعض السلف: التمس نفسك عند مواضع ثلاثة، إن تكلمت فاذكر سمع الله منك، الله يسمعك، فانظر إلى قولك، وإن عملت فانظر نظر الله عليك، وإن سكت فانظر علم الله فيك. أنا ساكت، الله يعلم ما في خاطرك. ساكت لي الآن بتفكر في إيه؟ بس اركب هذا. أحد الملوك يا إخوة من ملوك الدنيا كان عنده خدم ومماليك وعبيد، وكان يؤثر أحد خدمه ويفضله، حبه قوي، وكأن بقية الخدم يتساءلون لماذا يفضل هذا علينا ويؤثره. فذات يوم خرج الملك ومع الخدم والمماليك جميعا في سفر، في الطريق مر الملك على جبل شاهق على قمته بعض الثلوج، فرمقه بنظره، نظر كده بس ومعدي، عادي نظر عادي، شيخ سعيد معدي معانا، فنظر كده ومشي ما تكلمش، لا طلب ولا سأل، نظر نظرة كده. المملوك ده ماذا يفعل من غير أن يشعر به أحد ممن حوله؟ امتطى صهوة جواده وانطلق، جري وصعد إلى قمة الجبل وحمل بعض الثلوج وعاد مسرعا، فوضع الثلج بين يدي الملك، فابتسم الملك، قال له: ومن أخبرك أني أريد الثلج؟ قال: تتبعت نظراتك فعلمت أنك ترغب. فقال الملك لخدمه: من أجل ذلك أفضله عليكم، إنكم تبحثون عن مطالب أنفسكم، وهذا يتتبع نظراتي وحركاتي وخطراتي. ولله المثل الأعلى. ملك الملوك، كثير من الناس لا شغل إلا مطالب حاجاته هو، عايز سيارة ماشي، عايز عمل ماشي، عايز زوجة ماشي، عايز ماشي ماشي، كلها مطالب إيه؟ نفسك. هل تتبعت نظر ربك؟ ماذا يحب ربك حتى تفعل؟ ماذا يبغض ربك حتى تنتهي وتجتنب؟ بئس العبد هذا الذي لا ينشغل إلا بمطالب النفس. يا الله، رأيتم من الملك بتاع الدنيا فضل العبد ده ليه؟ لأن العبد بيركب إيش؟ نظرات الملك، ينظر يبقى بيحب ده، أروح أجيبه له. الله أكبر. فهل لا تعاملنا مع ملك الملوك تعامل هذا العبد مع هذا المخلوق؟ يا الله يا الله يا إخوة. قال ابن المبارك لأحدهم: راقب الله تعالى. فسأله عن تفسيرها، قال: عليك أن تعبد الله كأنك تراه أبدا. فهي الدنيا إخوة بتشغل، بتشغل بتبعد، أيوة بتبعد، خطوات بتاخدك خطوة خطوة. فعشان كده أنت بتنام من التعب، علشان كده نومها كله منغصات وقلق وهموم. ولذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، كذلك ذكره ابن ماجه في السنن، قال: رأيت في المنام كأن عنقي ضربت وسقط رأسي، فأتبعته فأخذته فأعدته. شايف بيشوف ايه؟ اتقطعت رقبته، وقعت راح خدها ويركبها. فماذا قال له النبي؟ قال: إذا لعب الشيطان، يا الله يا الله، إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. دي من الشيطان، يتلاعب بك حتى في نومك، حتى في نومك. لذا ده ضابط، لما ترى أمرا يسيء ما تحكيهوش لحد، استعذ بالله من شره وانتهي. ونحن لا نأخذ أحكاما من الرؤى، الدين اكتمل. الرؤى إما تكون مبشرة فتعلمك حسن اليقين في الله وحسن التوكل، لكن إياك أن تتوقف مع حلم أو رؤية. بعض الناس اليوم يا إخوة لا يتحرك إلا في حلم أو رؤية، ودي مشكلة خطيرة جدا. يقول لك لا، قال الله تعالى لنبيه الأمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص الدين اكتمل. إذن هذا نومنا في الدنيا. ولذا جاء أيضا عند الطبراني في الأوسط وشعب الإيمان وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي: النوم أخو الموت. أخو الموت، يا إخوة دار فيها موت كيف يهنأ من يعيشها؟ فاعمل لدار لا موت فيها. فالدنيا صبر ساعة يساوي راحة الأبد، فمغبون الذي لا يعي هذا، وينشغل طول عمره بالدنيا ويغفل عن ربه جل جلاله، مصيبة كبيرة جدا. ده هي ساعة، صبر ساعة على الطاعة تساوي راحة الأبد. لذا كان يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: في مجمل كلامه: لا تتعجب من كثرة الابتلاءات فيها، ولا تتعجب من التضييق على المسلمين، فإذا رأيت من يحرقون من المؤمنين ومن تهدم بيوتهم ومن، لا تتعجب، هذه سنة الله، فهي كرامة لمن قبضه الله على التوحيد فنال الشهادة إن كان تحت هدم أو حرب أو رفع راية لله بصدق، وهي استدراج للكافرين وأعداء الدين من المخالفين وأهل الأهواء، وهي عبرة للأحياء من المؤمنين. إذن في كل خير، فلا تتعجب، وعليك أن تثق بربك أنه لا يحدث في كونه إلا ما أراد، ولا يريد إلا لحكمة سبحانه وجل جلاله. قضاء الله خير، قضاء الله خير، فلابد أن تعي هذا، دي قيم الإيمان يا إخوة. وده اللي نركز مع الشباب نقول لهم يا إخوة: دراسة العقيدة ليست تحصيل مسائل فحسب، دراسة العقيدة معناها تحقيق المفاهيم الإيمانية في القلب، تثمر خلقا وسلوكا وفهما، مش أحصل مسائل وأترك العمل، تبقى مصيبة كبيرة جدا. كما قال بعض الدعاة في آسا شديد لحال بعض المسلمين، يقول: ابتليت الأمة في واقعها بما يسمى بالعلمانية الدينية. يعني يا شيخ؟ قال: مفهوم العلمانية عندهم فصل الدين عن الدنيا، صح كده؟ قال لك دلوقتي ابتلينا في الدين من يفصل العمل عن العلم، بيحصل مسائل وقل عمله، بل تجده عبقا لوالديه، قاطعا لرحمه، غير وصول، ليس حريص على تعليم الناس الخير، إنما الفخر والتعالي والسب والطعن واللعن. فين العقيدة اللي درستها؟ هو دي القضية، عمال تحصل المسائل. طيب هل أثمرت عملا؟ لا، يبقى أنت ما تعلمتش، العلم عليك مش ليك. رضي الله عن سفيان الثوري كان يحدث عن نفسه يقول: عندما أرسلتني أمي لطلب الحديث قالت: يا سفيان، خذ 10 أحاديث من أحاديث النبي ثم انظر في نفسك هل عملت بها أم لا، فإن عملت فواصل الطلب وإلا فاترك. يا الله، هذا العلم يا إخوة، العلم عمل مش تحصيل مسائل وحسب أبدا، لابد أن يثمر العلم حقائق الإيمان في النفس. لماذا نقول أن أهل السنة أرحم الناس بالناس؟ حتى في إنكارهم على المخالف يحزنون على مخالفته. أنا مش بتشفى فيك، أنا أحزن قوي إن أخي الشيخ سعيد يقع في مخالفة، مش أنتقم منه، لا، هروح أشد عليه وأنصحه وأبقى حزين من أجله. طبعا بقول أخي الشيخ سعيد عشان محدش يقول لك ده قصدني، احنا نقصد بعضنا هو يعني، احنا مشايخ زي بعض بقى. يقول لك قال ده، قال انا ليه؟ لا يا عم، اقول للشيخ سعيد لانه هو الشيخ. فالان يا اخوه ابتلينا بمن يفرح في المخالفه، يبقى ده نقص في ايه؟ نقص في الفهم يا اخوه، والله بصدق يا اخوه. كان علماء السلف يحزنون، يشتدون على المخالف وينكرون ويشتدون، وعندهم حزن، حزن عليه. يا الله، أو الحزن ده إخوة عمل صالح، ده قيمة العقيدة، بحزن إنك تخالف لأنك أخي ليك عليه حقوق الإسلام، كيف لا أحزن من أجلك؟ كيف لا يطير النوم مني من أجلك؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، كما ذكرنا الشيخ سعيد الله يحفظه في محاضرة سابقة. كيف أخاف أن يمسك عذاب ومن الرحمن؟ كيف يعني؟
كيف عذاب من الرحمن؟ عذاب من الرحمن. طب عذاب من الجبار مثلا، من الرحمن. فالشيخ الله يحفظه ضرب مثال جميل قوي، قال لك مثلا لو سمعت ان في مدينة كايزرسلاوتن في رجل ثري قوي، ثري قوي، اي حد يروح له يديله اللي هو عايزه، حتى لو اللي راح له عدو، من كرمه وجوده لا يمنع احدا. وواحد راح ورجع ما خدش حاجه، معناه ايه؟ ده مصيبته مصيبه، ده عمل عمل ما ينفعش حتى، فهمت حاجه؟ فما يقول لك عذاب من الرحمن، لله المثل الاعلى، الرحمن ويعذبك، يبقى انت فعلك ده عملته سودة، ده صح؟ ما فيش فيها حتى ان حتى نعفو، ما ينفعش نعفو عنه. يبقى إخوة إن أنا أخاف عليك وأحزن من أجلك دي عبادة، مأجور أنا عليها. فإحذر أن تشمت في عيب أو تفرح في خطأ وقع فيه أخوك، إحذر، لأن دي من حدود النفس والشيطان، مشكلة خطيرة جدا. أقول لك لا انتبه، الله يبارك فيك. يبقى إذن العلة من العلم العمل، تحصيل المسائل إن أنا أحصل حقائق الإيمان. فالنوم أخو الموت. يبقى احنا في دنيا، طيب الجنة يا إخوة؟ الجنة ليس فيها نوم أبدا. ليه؟ النوم عشان تعب، صح؟ طيب الجنة نعيم لا تعب فيه، هتنام ليه؟ ثم النوم يفوت عليك لذة، وتفوت عليك لذة ليه؟ يا الله، مش بالله عليك أبقى مغبون قوي اللي ما يعملش من أجل الدار دي. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. معقول هناك من يرفض دخول الجنة؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى، والحديث في الصحيح. فالجنة نعيم أبدا، راحة أبدا، فكيف يكون فيها نوم؟ لا نوم في الجنة، لأنك إن نمت في الجنة فوتت نعيما، وتفويت النعيم خسارة، ولا خسارة في الجنة. وكما أن طعام الدنيا إخوة له فضلات، نبقى نشوف بقى سيب النوم، طب ندخل على أمور أخرى في الجنة. الطعام يعقبه فضلات، من بول، من غائط، من عرق، وعرق الدنيا منتن الريح. طب أهل الجنة بقى هل يتغوطون؟ هل يبولون؟ هل يبصقون؟ الكذورات دي كلها بنشوفها في الدنيا، دي موجودة في الجنة أبدا. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، الله أكبر، ولا يتفلون، مفيش بصاق تقعد تتف كده وتبصق وتلاقي واحد عمال يتنخم ويتمخط وش. هي دي الدنيا يا إخوة، هي دي الدنيا. لذلك الإسلام أمرنا بالنظافة وعلمنا إياه. في المسجد تجد مثل أخ بيتوضأ يقعد يتمخط ويتنخم ويسيب مكان كده ويمشي، اللي يجي بعد منه عشان يتوضأ ما يقدرش. تدخل بعض دورات المياه كاي امر عجب. اللي يبول على القاعده كده وسيبها بالبول، واللي يبول ويخرج حتى ما يعملش السفون ينظف عشان لا يدخل من بعد منه ويراعى شعور لا يفطن. هي الدنيا كده يا اخي، ترى دنياك في هذه الامور. اهل الجنه، إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون، الله أكبر، ولا يمتخطون. قالوا الصحابة: فما بال الطعام؟ قياسا على الدنيا بنأكل بيحصل هضم، الدم ياخد بعض الصفات من الطعام والباقي فضلات، تنزل بول، تنزل غائط، تنزل في عرق، في بصاق، دي كلها مخارج. طيب يعني اين يذهب الطعام اذن؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك. الله اكبر. طبعا في انتم الجشاء، حتى الطفل كده ما يتولد يجي يرضع امه تقول ايه، تخبط له على الظهر كده عشان يعني عشان يطلع، يقول لك لازم حتى تسميه، يقول لك اتكرع. طبعا من هي ان تتعمد انت ذلك وتقرف الناس؟ الله يبارك لك. في بعض الناس كده سبحان الله ما عندوش ولا يراعي مشاعر الناس. ايه يا عم في ايه؟ الله يبارك لك. ايه ده؟ الله يكرمك. ويتخذها لعبة، هذا ليس. فقال النبي: جشاء ورشح كرشح المسك، يعني العرق في ريح المسك. يا الله، يا إخوة خلق آخر، يا إخوة خلق معدل الجنة، خلق معدل النعيم. الله أكبر. وجوه يومئذ ناضرة، يا على الجمال والبهاء، احنا لسه جايين على الجمال ده. قال: يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. شوف أهل الجنة يا إخوة، النفس عندي في الدنيا ضروري للحياة. طب النفس في الجنة تسبيح وتحميد. الله أكبر. فالمنعم في الجنة يأكل ويشرب تنعما، وفضلاته ليست بولا ولا غائطا، بل ريح كريح المسك، عرق رشح كريح المسك. طبعا البطن بيضمر بأمر الله، خلاص طلع شويه العرق اللي هم المسك يخلص. الدنيا يا اخوه فيها امراض وعلل وادواء، نسال الله ان يشفي كل مريض. لا يا إخوة، الإنسان بيمر على بعض الحالات، نعمة الصحة محتاجة سجود دائم، سجود القلب، تجد العاجز عن الحركة، تجد يا إخوة بعض الناس ربنا يشفيهم ويعافيهم عنده مثلا فشل كلوي، 3 مرات غسيل في الأسبوع، يدخل الجهاز قريب من 4-5 ساعات ويطلع مهدود الخيل، حركته محسوبة، أكله محسوب، شربه محسوب، لازم ينتبه لكل شيء في حياته. وانت عادي عمال تلقط من ده وتخبط في ده وترزع في ده وماشي وبتتحر وبصحتك. طب اشكر النعمة دي، اشكر نعمة الصحة. حتى الصحيح تعتريه الآفات والعلل والأوبئة مع الوقت، هم وغم ونكد وضيق وكر، دنيا دنيا. الجنة سالمة من هذا كله. يا الله، يقول الله تعالى في سورة الرعد آية 24: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
يا رب نسألك الفردوس الأعلى في صحبة نبينا، ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك. اللهم آمين، اللهم آمين. الدنيا يا إخوة فيها حرارة محرقة وفيها برودة مهلكة. أديكم في أوروبا، سبحان الله، شوية ثلوج أهو اليومين دول، في شوية حر، الناس عايزة تخرج من هدومها. فشوف بلاد الإسلام في الخليج وغيره وغيره، حر لا يطاق. يا رب سلم. وفي مناطق برد لا يطاق، يقول لك البرد بيخترق العظام. سبحان الله، دنيا. طب الجنة فيها الكلام ده؟ أبدا. تعالوا نشوف. قال تعالى سورة الإنسان آية 13: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا شمس ولا زمهرير. نعم، الزمهرير شدة البرد، تتجمد من البرد. ما فيش الكلام ده من جد. طب ما فيش حر؟ أبدا. نعيم أبدا. نعم، تفكر في هذا النعيم. يا الله، فليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج دائم سرمدي، اعتدال عجيب. قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا. ظل ظليل، نعم، ظل الدنيا قد لا تجد فيه ظليلا أبدا، لأنه بينقطع، يعقبه شمس وحر. ظل الجنة دائم. وذلك ابن عباس عايز يقرب القضية دي، قال كالفترة من بعد صلاة الفجر إلى بداية الشروق. أهو ما فيش شمس طبعا، شوف الفترة دي عاملة إزاي، شوف الجمال والصفاء والنقاء. ظل دائم، يبقى ما فيش ليل ولا في نهار. إيه ده؟ أمال إيه؟ ظل ظليل. ولذا في آيات أخرى يقول في سورة الواقعة 30: وظل ممدود لا ينقطع. لابد أن تتفكر. لله يضر من قال: وهم يتلذذون بكل طيب، وأبدان لهم كسيت حريرا. الله أكبر. فلا يلقون في الجنات شمسا ولا يلقون فيها زمهريرا. لقد قال المهيمن إن هذا لمن قد كان في الدنيا شكورا. طهورا عابدا ثقة كريما سليم القلب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا إخوة، سلامة القلب منزلة عجيبة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم، سالم من الشرك، سالم من النفاق، سالم من التلون، سالم من الهوى، من البدعة، من الشهوة. قلب سليم،
سالم من الكراهية والأحقاد والضغائن، تمرض وتتعب. الضغائن كده يا إخوة مهلكة مهلكة. لذا كان النبي لا يرى إلا باسما عليه الصلاة والسلام. هذه الأنبياء. يقول جرير بن عبد الله البجلي كما جاء عند الإمام مسلم: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي صلى الله عليه وسلم. في هم يرفعك لما يكون هم الآخرة، لما يكون هم طاعة، لما يكون هم دعوة، هم أمر بمعروف، هم نهي عن منكر. ما أجمل هذا الهم، هم يرفع ويرقي. كما أقول لك، دمعة تدخل جنة وجمعة تدخل نار. الدمعة غالية قوي، عينان لا تمسهما النار، تمسهما النار. عين بكت آهي من هذه الدمعة، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. شوف دمعة دمعة تدخل الجنة، وبسمة تدخل الجنة. يا الله ايه جمال الاسلام ده يا اخوة. حاجات بسيطة قوي، دمعة تخرج من قلب مؤمن خاشع وجل من الله رب العالمين، يسمع آية يتحرك قلبه وتذرف عينه خشية لله. وجه باسم، دعوة، رحمة، رفق، شفقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. طب ليه عمالين كده ليه؟ عبادة سهلة ميسورة مش مكلفة. يمكن عبادة المال مكلفة وبتخاف، بلاش. طيب في تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما تخافش، ما تخافش من الدفع، مع إن الدفع هيرفعك. سبحان الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال: سليم القلب متقيا صبورا. يا الله، تقيا مسلما سلما سليما. إيه الجمال ده يا إخوة؟ إيه الصفات الحلوة دي؟ ما هو ده العبد الرباني بقى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما ده أثر العلم يا إخوة، أثر العلم العمل. تقيا مسلما سلما سليما، رضيا عالما، عالما علما خبيرا، عالم في الناس، عالم آية من آيات الله عز وجل. المؤمن يا إخوة آهٍ من المؤمن، أمره خير كله، حتى حزنك مأجور عليه، بكاءك مأجور عليه. يا الله، تعبك مأجور عليه، نعيمك في الدنيا مأجور عليه. يا الله، لأنك بين شكر وبين صبر تتقلب. أسواق الدنيا إخوة، شوف أسواق الدنيا كده، أسواق الدنيا ملأة بالمنكرات، معاكسات موجودة، مغازلات للنساء موجودة، أيمان كاذبة موجودة، غش وخداع موجود. يا الله، مش دي أسواق الدنيا؟ ولذلك شر بقاع الأرض أسواقها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. سئل النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر، عن شر البلاد، فالنبي ما أجاب. توقف في المسألة، ليس عنده علم في هذه المسألة. النبي أيوة إخوة بيعلمنا الأدب، لا تتكلم إلا بعلم، ده دين. فسكت النبي وأمهل السائل، يعني أمهلني. حتى جاء جبريل فسأل النبي جبريل: يا جبريل، ما أشر البلاد؟ قال جبريل: يا رسول الله، دعني أسأل ربي عز وجل. الله أكبر. جبريل: نعم. اسمع يا شيخ عبد الهادي، عشان تقول لهم اتقوا الله ولا تتكلموا إلا بعلم، والزموا غرز علمائكم ودعاتكم، وخليك مؤدب. مش يجي لك واحد: فلان سأل وأنا جاوبت، بس قلت له يروح يتأكد من الشيخ. طب مين حضرتك بتجاوبه ليه؟ أنت مين حضرتك؟ مشكلة كبيرة جدا. يا أخي الله يهديك، اسكت. اسكت يا ولدي. يا رسول الله، حتى أسأل ربي. فسأل جبريل رب العزة جل جلاله، فقال: أسواقها. فعاد جبريل للنبي يقول: يا رسول الله، سألت ربي ما شر البلاد؟ فقال: أسواقها. فقال النبي: أين السائل؟ شر البلاد أسواقها، أو كما قال النبي. لذا قال العلماء: إذا لا تدخل السوق إلا لحاجة وضرورة، وتعجل بقضاء حاجاتك، مش نقعد اليوم كله في السوق. نقول الكلام ده للأخوات عندها شهوة المكس، لا هتشتري ولا هتبيع، بتفرج. لا يا أخت، بعيد، تفرج فين؟ الأسواق مش للفرجة، دي شر البلاد. رحم الله جارية الحسن البصري. شوف فقه، دي جارية خادمة، بس خادمة لمن؟ الحسن البصري. خلي بالك اللي بيقول لك حقائق الإيمان بقى من العلم مش مسائل. في يوم الحسن كان في السوق مع الجارية بيقضي طلب، فقال: يا جارية انتظريني ها هنا حتى أعود، يعني هيقضي مسألة ويرجع. قضى حاجته وعاد، فلم يجد الجارية. على مش موجودة في السوق يا شيخ، قالوا أي جارية. عاد إلى البيت وجده، قال: لما خالفت أمري؟ قلت انتظريني. قالت: سيدي، هذه بقى دي جارية الحسن البصري: سيدي، عندما تركتني بالسوق تذكرت حديث النبي أن شر البلاد الأسواق، فخشيت أن يعمهم الله بعذاب فيشملني معهم. ما أنا ماليش حاجة هنا، أخرج. يا الله، قولوا هذا للنساء، علموا النساء. اللي لو حسبنا بعض النساء ممكن تلت عمرها قاعدة فين؟ في الأسواق. في الأسواق تشتهي وتنظر وتجادل وتناطح. يا أخت الله يهديكي، هذه السلعة أعجبتك، نعم تقدم اشتري لها وانصرف. لا لا لا، دي مش عجباني. طب يا أخت اسكتي خالص، أنت من لماذا تتكلمين أنت؟ يتكلم الرجل، عجيب أمر هذا الرجل. قال يروح السوق مع زوجته، البيع رجل، صاحبنا شايل الطفلة واقف على جنب، والأخت واقفة مع مين؟ مع البياع، وتضحك. طب نقي لي دي. ايه يا حاج انت بتعمل ايه؟ انت واقف بتعمل ايه؟ في ايه؟ لا، اصل هي اللي عارفة هتشتري ايه، هي تنق براحتها شو هتشتري، انت اللي تروح تتكلم. هو في عايزه دي؟ حاضر، اسكت. السلام عليكم، بكم؟ يلا خلاص خذ، استلم انت وامشي. لا، هو بيرضع البنت. هي اللي بتتكلم، هي اللي بتجادل وتناطح وتحاسب وتعمل. ومش وانت خلصتي؟ يا رجل، يا رجل، اين النخوه؟ يا رجل اتق الله، اتق الله في أهلك، فأنت راع مسؤول عن رعيتك. يا رب سلم. فأسواق الدنيا ملأ بالمنكرات، طيب، فتن ونظرات وغش وخداع وأيمان كاذبة. الجنة فيها سوق؟ نعم. إيه ده، في سوق في الجنة يا عم الشيخ؟ نعم. الله أكبر. سوق يأتونها كل جمعة، أي بتقدير جمعة الدنيا يعني كما قال العلماء. فتهب ريح الشمال في هذا السوق فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. يا الله، ريح طيبة في السوق. فيقول لهم أهلوهم، ده حديث النبي عند مسلم، والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يا الله، طبعا سوق لرؤية الرب جل جلاله. الله أكبر، الله أكبر، الله. نتكلم بس على الدواب ونختم، أنا شايف الوقت كده يطاردني. الدنيا فيها دواب، أيوة، لكن دواب الدنيا يلحقها العطب والخلل. عندك سيارة تبقى ماشي تعطل، مفيش بنزين، اركب، محتاج بقى تقول تبعت القضية سي ومش القضية سي وشغلانتك شغلانة، ويشيلوها لك ويحطها لك، وبعدين يجيبوا لك سيارة. هي الدنيا دنيا كده. طيب مش بس كده، يقول لك مش عارف ايه، محتاج كل شويه حصل تتابع الزيت، الزيت اغيره ولا لا، مش عارف، محتاج تظبط ايه، العجلات تلفت عايزه تتغير، وانتوا هنا في اوروبا عايز عجلات للشتاء وعجلات للصيف اللي بيسموها انتوا الدواليب، فنسميها العجلات، الاطارات، صح؟ مشغول دايما بسيارتك دي، عرضة للصدمات، تتخبط يا دي دي ودماغك توجعك وتشغلك، اتحكت اتخبطت يا دي الليلة، هي انت كمان جيبها بمالك وتعبك وقلقك وقرفاك. هي الدنيا كده. وتلاقي واحد حريص كل شوية عمال يمسح في السيارة، يا اخي ما تسيبها بقى، وكل شوية يراقبها، مش عارف ينام. طبعا في بلادنا مش هنا، هنا انت بتبقى في حته في باركينج، هناك بقى تلاقي عين الراجل جاب سياره تحت البيت، هو في الدور السادس، يا عيني واقف كده طول الليل عمال ينظر، خايف لحسن حد ياخدها، ينظر كده وجايب لها بتاع كسوه كده يغطيها، يجي واحد عيال يروح شال الكسوه واخدها وماشي، يا ابني فيها كده هم، وما عندوش مكان تحت البيت، محتاج باركينج يدفع له كل شهر كده. يا دي الليله، العربية عاملة له قلق، صح يا شيخ سعيد؟ الدب عاملة قلق، مشكلة، عايزة راتب لوحدها، صح؟ عايزة بنزين، عايزة مش عارف ايه، عايزة الجنة فيها دواب، نعم. اللي مركبش في الدنيا يركب في الجنة يا اخو، هيركب إن شاء الله في الجنة. تعالوا لنرى. الله تعالى يقول عن الجنة وعن الدنيا بقى، يقول متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الدنيا متاعها إيش؟ قليل يا خايب. اسمع يا ولا يا عبد الباسط، يا واد اسمع، والله يا ابني نقعد شقيانين طول عمرنا بنجري ورا اليورو، ولما نجمعه يجي لنا ملك الموت يقول مع السلامه واسيبه. اه والله، الولد اللي انا شقيت طول عمري عشانه ده وما ربيتوش على الايمان، يوم ما انا هموت هياخد الاموال ويفرح، مش هيدعي لي دعوه لاني ما ربيتوش على الايمان، ما ربيتش عيل صالح يدعي لي بعد موتي، سكته ضاع في الدنيا وانا مشغول بايه، بجمع له، اديك موت ياخد المال، ممكن بكره يروح بالديسكو، اللي انت كنت حريص وتعبان وشقيان وعيتك سودا، ما انت ما ربيتهوش، ما علمتوش القران، ما جبتهوش المسجد وخليته يحب العلماء والدعاء، ده انت كنت مكرهه في المساجد ومكرهه في المشايخ، تزعل مع الشيخ عشان فتوى ما عجبتكش تروح البيت تكره ابنك في المسجد. اوعى تروح للشيخ ده، ده وحش، ده صعب، كرهت الواد في العالم. يا غافل، عشان الشيخ ما جاش على هواه، الشيخ ده صعب، الشيخ ده جديد، شديد من اجل مصلحتك، يقصو لخيرك وانت لا تدري، يموت بعضه من اجلك. كم من خليه تموت في الشيخ سعيد وهو قاعد بالليل يحضر محاضره. اعمال الذهن والفكر ده، خلايا بتموت في الجسم. اه والله يا اخوه، نوم يطير، سهر متعب للابدان، وربما انت نايم متغطي والشيخ بيحضر لك خطبه جمعه، يغوص في بطون الكتب ويجمع عشان يجي يقول لك نصف ساعه على المنبر هنا ومش عاجبك، وبتقعد اعد لي بقى شيخ النقاد، الشيخ طول، الشيخ عمل، الشيخ سوى، ايه ده، في ايه يا مسكين. كنت اود ان اقوم بسلسله محاضرات بس كان في مصر بعنوان علموا اولادكم حب العلماء، انهم لو احبوا العلماء هيتربى الابن اللي النبي قال عليه ولد صالح يدعو له. متاع الدنيا قليل يا اخوه، اوعوا تشغلكم، الله يبارك لكم، اجملوا في الطلب، اوعوا العباده والطاعه والتربيه والاعداد، اوعى يشغلك اليورو عن تربيه ولد صالح وعن تربيه بنت تكون اما صالحه تربي جيل، لانك مسؤول، فانتبه. فالدنيا فيها دواب، نعم. ولذلك الصحابي اللي كان بيحب الخيل سال النبي افي الجنه خير، سبحان الله، كل انسان بيهوى ما يحب، يعني هو ما شافش في الدنيا غير الخيل، ما شافش بقى المرسيدس عندنا والكلام ده كله يعني. قال النبي نعم. ولها أجنحة تطير بك حيثما شئت. يا الله يا الله، إخوة الإيمان الإسلام، ضاق بنا المقام، والعقارب تطاردني دائما، عقارب الساعة تطاردني دائما، فأقف هنا لأن الحديث عن الجنة تستعذبه النفوس، وحديث ذو شجون ويحتاج منا إلى لقاء بعد لقاء، فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.